بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. وتعلمون أننا بدأنا نتكلم في موضوع جديد، قديم حديث، يلح كثير من الفئات أن يغالطوا فيه، نعم، وهو دعوى أن الإسلام لم يوفي المرأة حقوقها، دعوى أن الإسلام هضم حقوق المرأة، يعني ظلمها. هذه دعوى تقال، ترد من قبل مؤسسات، من جمعيات نسائية كما تعلمون. وقد بدأنا في الدرس الماضي بموضوع بهذا الموضوع، ولخص الشيء الذي ذكرناه في دقائق ثم نتابع. قلنا إن مصدر هنالك واجبات وحقوق، كل إنسان في هذه الحياة الدنيا عليه واجبات وله حقوق، إن كان رجلا أو امرأة. ما هو مصدر الواجبات التي كلفت بها المرأة، وما هو مصدر الحقوق التي أنيطت بالمرأة في الشريعة الإسلامية؟ في الشريعة الإسلامية مصدر الواجبات التي كلفت بها المرأة عبوديتها لله سبحانه وتعالى، عبوديتها لله عز وجل اقتضاها أن تخضع لسلطان الله، لأنها مملوكة لله، أن تخضع لأوامره. عبوديتها لله اقتضتها أن تعلم نفسها مملوكة لله، وأن تعلم أن الله ربها ومالكها وإلهها، ثم أن تصغي سمع إلى أوامره فتنفذها، وإلى نواهيه فتبتعد عنها. هذا هو مصدر الواجبات التي أنيطت. ونظرا إلى أن العبودية جامع مشترك بين الرجل والمرأة، فكما أن المرأة مملوكة لله عز وجل تتصف بالعبودية لله، كذلكم الرجل. نعم. إذن الواجبات التي أنيطت بالمرأة هي ذاتها الواجبات التي أنيطت بالرجل. ولذلك نحن عندما ندرس أحكام الشريعة الإسلامية، الواجبات والمباحات والمسنونات والمكروهات والمحرمات، لا نجد فرقا بين الرجل والمرأة في هذا. طبعا نحن حديثنا عن الحقوق وليس حديثنا عن الواجبات، لأن التهمة التي توجه إلى الشريعة الإسلامية هي أن الشريعة الإسلامية هضمت حقوق المرأة، لكن بالمناسبة نتكلم عن مصدر الواجبات التي أنيطت بالمرأة. طيب، ما هو مصدر الحقوق التي تتمتع بها المرأة في الشريعة الإسلامية؟ مصدر هذه الحقوق عندما نرجع إلى المصادر، بل إلى كتاب الله عز وجل، نجد أن مصدر هذه الحقوق إنسانيتها. كل الحقوق التي سنتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا، نعم، مصدرها إنسانية المرأة، باري عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن الباري أناط التكريم بالإنسان. لماذا؟ لأنه إنسان، أي معنى بني آدم إنسان. طيب، وإنسانية المرأة تساوي إنسانية الرجل تماما. نعم، وهكذا. ولذلك نحن ألخص الشيء الذي قلت بالأمس. طيب، من يعني حقوق الإنسان، من حقوق الإنسان أن يتمتع بحياته وأن لا تمس حياته بدون موجب أبدا. حياة الإنسان مقدسة. نعم. طيب، هذا الحق يتساوى فيه الرجل مع المرأة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا كلام الله عز وجل. طيب، من حقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان، الحقوق المدنية التي تتمثل في التعامل ما بين الناس بعضهم مع بعض، بيع شراء، نعم، دعاوي، علاقات مختلفة سموها الأهلية، الحقوق المدنية. بما أن الرجل والمرأة في هذا سواء، فكما أن الرجل يتمتع بكامل حقوقه المدنية، المرأة كذلك تتمتع بكامل حقوقها المدنية. يعني تبيع، تشتري، تؤجر، تستأجر، تستثمر، إذا أساء إليها إنسان ترفع دعوة بدون ما توكل أحد، هي مباشرة ترفع الدعوة، نعم، تقاضي. كل هذا، كل أنواع الحقوق المدنية تتمتع بها المرأة كما يتمتع بها الرجل. حرية، كما أن الرجل يمتلك حريته نظرا إلى أنه إنسان، كذلك المرأة الحرية الاجتماعية، الحرية السياسية، كل أنواع الحريات. طبعا حرية الإنسان تحت مظلة الشريعة الإسلامية تنبثق من عبوديته لله. أظن قلنا ذلك، يعني عبوديتك لله هي التي تفجر حريتك بالنسبة لما سوى الله. من علم أنه عبد لله فقط لا يمكن إلا أن يمارس حريته تجاه العالم كله. أظن هذا الكلام واضح، ما في إشكال. والحديث عن أنواع الحرية سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. طيب، ما هو مصدر واجبات المرأة في المجتمع الغربي؟ نقارن. وما هو مصدر حقوقها؟ تأملنا كثيرا، مصدر الواجبات التي أنيطت بالمرأة في الغرب شيء واحد: عبودية الرجل الغربي للمال. فالغرب يعبد المال، والمال بيتمثل بقى في نقود، في منافع، في عقارات، في كنوز، في كل ما تعرفون المال. الغرب يعني هو صحيح لا يعلن أن المال إلهه، لكنه يمارس عبوديته للمال كما لو كان مقرا بأنه عبده وأن المال ربه. المجتمع الغربي هكذا. فالواجبات التي كلفت به المرأة نتيجة عبودية الرجل الغربي للمال، خضوعه للمال وتعشقه للمال. كيف؟ قلنا في المجتمع الغربي كل واحد مسؤول عن نفسه، لأنه هو هناك سباق لاهث، سباق لاهث لجمع المال. كل واحد لسان حاله يقول أنا مسؤول عن نفسي، والآخر مسؤول عن نفسه. الزمن قصير، الأمر قصير، يلا كل واحد مفروض أن يجمع أكبر قدر من المال، لأن الأحلام كثيرة، المشتهيات كثيرة جدا جدا، وكل هذه المشتهيات تحتاج إلى مال. إذا الكل يلهث 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 وراء المال. من هنا لا يتأتى لواحد أن يخرج من جيبه شيئا ويعطيه لقريب أو ليمن، يقول له اشتغل مثل ما عم يشتغل. نعم. ولذا لا يوجد زوج يتحمل مسؤولية الإنفاق على زوجته، ولا يوجد والد يتحمل مسؤولية الإنفاق على أولاده، طبعا بعد ما بلغوا سن الرشد في 17-18 سنة، ولا يوجد أخ نعم يتحمل مسؤولية النفقة على، لا جد أبدا أبدا أبدا. كل واحد متى بلغ سن الرشد يلا عليه أن يخرج من يمين الصباح أو يساره ليبحث عن عمل. من هنا أصبح الواجب المنوط بالمرأة أنه تدبر راسها، هذا حكينا هيك، أنه تدبر راسها، ما في حدا يدير باله عليك. طيب، ولما تكون المرأة مختارة في أن تعمل في المجتمع أو أن لا تعمل، في أن تكدح أو أن لا تكدح، لما تكون مضطرة بإمكانها تنقي العمل اللي بيناسبها وبيريحها بيريحها. لكن المرأة في الغرب مو هيك، مضطرة إلى العمل، إذا ما عملت ما بتاكل ما بتلبس لك. طيب إذا لما بتكون مضطرة ايش من صح لها بدها تشتغل؟ اذا صح لها عمل راكز مثل ما بدها، سكرتيرة في شركة كذا الى اخره، يكون طلعت ليلة القدر انبسطت. لكن اذا ما صح لها بدها تدور على اي عمل، ممكن تكون شيالة، ممكن تكون في يعني تنظف انفاق المترو، ممكن تمارس سائق التاكسي، تمارس أي عمل. وهذا هو الواقع. لماذا؟ لأن هذا هو الواجب المنوط بها. وأنا ذكرت لكم نماذج وصور من هذا في المجتمعات الغربية تجعل الإنسان يعني لا يشفق على المرأة فقط، بل يتمزق شفقة على المرأة. طيب ما هو مصدر حقوق المرأة في الغرب؟ مصدر حقوق المرأة أنوثتها، في حين أن مصدر حقوق المرأة في المجتمع الإسلامي شو هو؟ إنسانيتها. في الغرب تقدس المرأة وتحترم لأنوثتها، الحفلات، المنتديات، المناسبات، كل ذلك يبرز هذا التقدير وهذا الاحترام للمرأة، وترى أن سبب الاحترام هو هذا. لكن أنا بدي أسأل، نحن هون وقفنا يمكن في الدرس، يا ترى هذا التقدير الذي يبدو أنه تقدير للمرأة وتقديم لحقوق المرأة، هل هو فعلا تقدير للمرأة ورعاية لحقوقها؟ لو تأملنا لوجدنا أن هذا عبارة عن اهتمام من الرجل بحقوقه هو من خلال ما يبرزه من تقدير لأنوثة المرأة. واضح كيف؟ لأنه أنوثة المرأة متعة لمين؟ للرجل. هنا فعندما نجد في المجتمع الغربي كيف الرجل ينحني للمرأة ويقبل يدها وإلى آخره ويبرز يعني ذات تقديرها، كل ذلك من أجل أن يجتذب أنوثتها لصالحه فيتمتع بهذه الأنوثة. هي بالظاهر تقدير للمرأة وتكريم لها وإعطاء لحقوقها، لكنه في الحقيقة نوع من الأنانية وحماية للذات، هذا شيء معروف، هذه هي الحقيقة. طيب نتيجة لهذا أن المرأة تنال حقوقها من خلال لا إنسانيتها وإنما من خلال أنوثتها. نتيجة لذلك وقعت أزمات ومشكلات وأمور لا إنسانية يفيض بها المجتمع الغربي اليوم، إن كان بشطريه الأمريكي والأوروبي. الأنثى الأنوثة في حياتها مرحلة تتفتح في ميقات معين وتذبل في ميقات ثم تنتهي في ميقات، واضح؟ طيب إذا راحت هاي الأنوثة صار عمرها 60 و70 سنة، مصدر تكريم الرجل للمرأة غاب، يعرض عنها. هذا هو الواقع، يعرض عنها، لأنه صحيح إنسانيتها موجودة بس التكريم هو مصدر الإنسانية. هذا يتجلى في علاقات الصداقة بين الرجال والنساء، ويتجلى في علاقة الزواج أيضا بين الرجال والنساء. نعم، هلا نسبة الطلاق في المجتمعات الغربية في أوروبا مو أقل من 60، ما بين 60 و 65%، وأما في أمريكا فقد تجاوز 75%. رغم أنه الرجل إذا طلق امرأته كل ممتلكاته تحول إليها، وفي يعني قيود كثيرة، وبحسب الظاهر يقع في مغبة شقاء، لكن شو بيساوي؟ بيهجر وما بيطلقه. يعني الطلاق هناك عبارة عن هجران، مشان حتى ما يقع تحت المسؤولية القانونية. طلاق ما في، بس ما عاد خلص بيهجره، وهذا ما يشعرها بالأسى، لا بتقدر تقاضي ولا عاد شيء إلى زوج. طيب ليش هجرة؟ لأنه أولا الزواج في المجتمعات الغربية أيها الإخوة يتأخر ويتأخر إلى أمد كبير، يعني بيكون الرجل قد قضى وطره من النساء تماما، صار بقى بده يستريح، بده يهدأ ببيته إلى آخره، فبيبحث له عن وحده. نعم، لا من أجل أن يسعدها كزوج، ولكن من أجل أن يركن إليها ويستعين بها، وقد وصل إلى 50 و60 ونحو ذلك. ولذلك الزواج خليل، والتي ترضى به بهذا الشكل هو امرأة إذا ما قضت وطرها من الرجال، لا تريد أن تتزوج من إنسان بهذا الشكل، لن تستفيد منه. ولذلك الغرب أدبر عن الزواج وأدبر. نعم، في يعني عندي مقال ريبورتاج في مجلة نيوزويك عنوانه موت الزواج، موت الزواج. ريبورتاج طويل، يعني ربع المجلة يتحدث في هذا الموضوع، لماذا تقلص الزواج إلى أن مات تقريبا بهذا السبب الذي أقوله لكم. والفتاة ما عندي لما بدها تشتهي أنه يجيها ولد، نعم تبحث عن شاب تضاجعه مدة معينة إلى أن يعني تحمل، من أجل أن تسعد بوجود طفل لها بهذه الطريقة. واضح كيف؟ طيب، أما الحالات الغالبة وهي الصداقة التي حلت محل الزواج، في صداقة بين الرجل والمرأة، طيب هذه الصداقة تبقى مدة من الزمن، لكن كما قلت لكم الأنوثة لها عمر تغيب فيما بعد. نعم، ولكن الإنسان يظل تواقا، فاللي بيحصل أنه بيمل منها، والمزية التي كانت تجذبه إليها تغيب، ولذلك يعرض عنها. عندما يعرض عنها تتحرك في نفسها عوامل الحقد عليه، لأنه بتعرف شو السبب. نعم، فيتحول الصداقة إلى مكايدة، وتتحول الصداقة إلى عداوة. أنا أصف لكم الواقع. بتصير بقى هي بدها تنتقم، وهي امرأة ما تستطيع تنتقم، فمن الذي يتغلب في هذه الحالة؟ الرجل. الرجل هو الذي يتغلب في هذه الحالة، يضرب، يحطم، يقتل. لماذا؟ لأنها تلاحقه، ولأنها تريد أن تنتقم لنفسها منه. خلص ما عدديها، لأنه الأنوث راحت وكبر، صار عمرها 55 سنة، 60 سنة نحو ذلك، وهكذا. وهكذا أصبح الآن في بالمجتمع أزمة شديدة كبيرة جدا نتيجة ضرب الأزواج لزوجاتهم أو الأصدقاء لصديقاتهم. لماذا؟ الزوج تبرم بزوجته فأعرض عنها وما طلقها، ما عدت تقدر تأخذ حقها لأنه ما مطلقها وغائب، فتنتقم منه، ما بيطلع بإيدها، بيعود هو بينتقم بيتغلب عليها. وهكذا الآن يوجد في أمريكا ملاجئ من نوع خاص معين أمام ديكور من أجل تغطية، من أجل أن لا يعلم الزوج الذي يلاحق زوجته أو الصديق أين ذهبت. يعني ملاجئ خفية تهرب إليها المرأة من بطش صديقها الذي تركها، أو من بطش الزوج الذي هجرها. ملاجئ موجودة وبكثرة، لا سيما في أمريكا. نعم. هلا أمامي مقال كتبه أمريكي اسمه ريتشارد جونز، أستاذ في معهد القبائل وأمراض النساء. في مجلة، يصدر مجلة باسمه، نعم، نشر مقالا عنوانه هكذا، ترجمت اللغة العربية، العدوان المنزلي فلندع أصواتنا ترتفع. يقول في هنالك وباء يجتاح بلادنا، يعني أمريكا، وإنه لشنيع، وإنه غير قابل للتساهل في أمره، إنه في كل 12 ثانية في الولايات المتحدة تضرب امرأة إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج أو صديق. في كل 12 ثانية امرأة تضرب إلى درجة القتل أو إلى درجة التحطيم. والمقال طويل، هذا موجود، نعم، في أمريكا. طيب لماذا؟ ليش العداوة؟ شو مشان إيش؟ كما قلت لكم، لأن حقوق المرأة في الغرب مصدرها ليست إنسانيتها، وإنما مصدرها أنوثتها. ولما الرجل يعني بيركض وراء المرأة وعم يحترم أنوثتها، الظاهر عم يحترم أنوثتها وعم يقدم لها حقوقها، لكن في الحقيقة شو عم يساوي؟ عم يغذي نفسه بأنوثتها. هذا شيء واضح. فلما بتغيب الأنوثة بمل، بيتركها. إذا زوج، طب هي لو اطلقت بتأخذ حقوق، ما بيطلقها لكن بيجرها، فتتألم جدا وتقع العداوة. والذي يحصل أنه يضربها لأنها تكايده، فالنتيجة أنها تفر إلى هذه الملاجئ التي أقيمت خصوصا لهذا النوع. نعم. طيب، وكذلك العلاقة الصديق، لأنه عم يقول في كل 12 سنة تضرب من قبل زوج أو من قبل صديق. نعم. وتمضي بقية حياتها في هذه الملاجئ. نعم. كثيرا تكون المرأة لسوء حظها فقيرة، نعم. و يعني تودع أيام شبابها وكذا، تتحول إلى ذكريات إلى ذلك، ويهجرها القريب، الآباء بيهجروا، الأولاد بيهجروا، إخواتها ما في حدا، والصديق تركها والزوج تركها، شلون بتعيش؟ شوفوا الصورة أنا أوصفها واقعا، بتعيش في بيت لحالها ما في حدا غيرها، في بداخل البيت 4-5 يعني ريتاجات مشان حدا ما بين ليل ما حدا يفوت يسرب، يكون عند منها شو كم قرش، شوية دولارات، شوية كذا. في النهار تخرج ومعها كلبها، هذا الصديق الوحيد، كلبها، تخرج إلى السوق تشتري ما تحتاج لي من مآكل ونحوها، ثم تعود تستريح في بعض الحدائق، ثم تتابع سيرها إلى أن تصل إلى دارها، تدخل وتغلق بتاج الباب وتشتر الذكريات، أيام شبابها، أيام الأنس، وأيام أيام إلى آخره. للصديق عاد يتعرف عليها، ولا الزوج بشكل مجمل، شو اسمها هذه الحياة؟ نعم. وأما إذا كانت فقيرة، نعم، فهي تضطر إلى أن تلتجأ إلى دور العجز. هناك الحياة دور العجز، دور كل مقومات الرفاهية موجودة فيها، ما في شك. نعم. كل مقومات الرفاهية والتسلية، نعم، موجودة فيها لا شك. لكن أنا أسألكم، هل تشعر بشيء من السعادة وهي تعيش في تلك الدور؟ تكون تعبانة، مريضة، ما في من يرغبها، ما معها مصاريف، بدها تلجأ لهنيك. وضعها في ذلك المكان مثل المسافر اللي بيكون جالس في قاعة الانتظار في المطار، ممكن تكون قاعة درجة أولى ممتازة جدا جدا، لكنه قاعة انتظار. هي هنا أيضا في قاعة انتظار تنتظر اليوم التي ترحل فيه من هذه الدنيا. واللي بيروح على أوروبا خلي يروح يزور هذول، اللي بيروح على أمريكا خلي يشوفه مشان يعتبر، مشان يعرف هالإسلام قديش عظيم، مشان يعرف هذه الحقيقة. نعم. إذن هذا نموذج أيها الإخوة، نموذج من نتائج كون مصدر الحقوق في المغرب للمرأة أنوثتها. نعم. يعني نموذج ثاني، نحن عم نحكي عن الأنوثة، قلنا الأنوثة بعتها بالظاهر مصدر حقوق للمرأة، لكنه في الحقيقة مصدر حقوق لمين؟ للرجل. نتيجة لذلك أوروبا الآن تعلم تجارة لا نعلمها إلا في أوروبا وأمريكا، نعم، التجارة بالجنس في سوق النخاس، نعم. في تقرير صادر عن جمعيات نسائية، نعم، آخر تقرير يمكن في أواخر التسعينات، 30 مليون امرأة اصطيدت من أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا هنا، وزج بهن في سوق النخاسة للجنس، تحت تطميع بأنه يعملوها موظفة بشركة بعرض أزياء، مثل أفلام إلى آخره، يعني يغرونها بما تحلم هي به، حتى إذا صدقت واستسلمت يأخذون الجواز سفر الهوية الشخصية ويغيرون الاسم، انتهت خلاص، ما عند حدا بيقدر يعرفها، وأصبحت عبارة عن أداة طيعة لهؤلاء. قالوا أنه الإمام، الإمام هنيك مو هون، نعم الإمام هناك، نعم. 30 مليون، وعندي تقرير دقيق بهذا الأمر، نعم. طيب لماذا؟ لأنه مصدر حقوق المرأة الأنوثة، ولعاب الرجل يسيل على أنوثة المرأة. شبهها لبقى بده يتاجر بها، بده يتاجر بهذه الأنوثة. نعم، وهو يعلم أن هنالك فتيات فقيرات، وهو لا سيما في أوروبا الشرقية، لا سيما في جهات آسيا نحو ذلك. نعم، هذا أيضا مثال لهذا الذي أقوله لكم. طيب، موضوع الحقوق المدنية بحسب الظاهرة لما نرى القوانين الأوروبية، ما شاء الله كان والله الرجل مثل المرأة والمرأة مثل الرجل. نعم، وفي أدراج هيئة الأمم المتحدة كذلك، لكن دعك من الكلام المكتوب على الورق والمخبوء في الأدراج، انظر إلى الواقع. المرأة مهما كانت مؤهلة للعمل ومهما كان اختصاصها يساوي الرجل، أو ربما كانت يعني تمتاز عنه، أجرها أقل من أجر الرجل في أوروبا وفي أمريكا. وكافحت المرأة وناضلت وفعلت وفعلت وبذلت كل ما تملك دون فائدة بشكل من الأشكال. نعم، هلا رح نقرأ كلام كتبته امرأة فرنسية اسمها فرانس كيري في مؤتمر كنت أنا موجود فيه في الجزائر. نعم، عم تتكلم عن مأساة المرأة في أوروبا، عم تتكلم عن مأساة المرأة في أوروبا. طبعا المقال طويل لكن أنا التقطت منه بعض. تقول: إن المرأة الغربية تفقد حق المساواة المهنية وتفقد حق الكرامة الزوجية. مو في فرنسا، في الغرب. وتقول: إنه مع تساوي المؤهلات فإن المرأة لا تجد نفسها إلا في وضعية جائرة مظلومة. ثم تقول: لماذا يفشل الكثير من الزيجات؟ ذلك لأن علاقاتهم تقتصر على علاقة ما بين المسيطر والمسيطر عليه. فالرجل يأمر والمرأة تطيع. هي مو عنا، هناك. نعم، إننا غالبا ما نجد هذا المخلوق الحر، تقصد المرأة، هذا المخلوق الحر يعني المسكين المرأة، يتحول إلى عبد، وهذه الوظيفة تتحول إلى عبودية. إننا نتطلع إلى وجه آخر من وجوه الحضارة أحنا على المرأة وأكثر رعاية لحقوقها. نعم، هذا الواقع لا نقوله نحن ولا ندعي، بل تقوله امرأة في المجتمع الغربي. وأذكر منذ عامين جاء وفد سياحي، نعم، إلى دمشق، وطلب مني أن ألقى هذا الوفد، يعني أنا بالذات طلب مني أن ألقى هذا الوفد لأن لهم أسئلة دينية واجتماعية يريدون أن أجيبهم عنها. فاجتمعت معهم وأسألوا أسئلتهم. قامت إحداهن قالت: نحن كنا ولا نزال نكافح، نحن النساء يعني، من أجل أن نأخذ حقوقنا كالرجل تماما ولم ننجح بعد. ومن ذلك موضوع الأجور. أنتوا في مجتمعاتكم كيف عم تعملوا؟ كيف يعني المرأة ما عم تشتغل كمان مشان حتى ناضل وتأخذ حقوقها؟ شو مخملين أنه نحن كل شغلة ماشيين مغمضين عيوننا وماشيين وراهن؟ ما هم حق، لأن شايفين مدى الذل والمهانة التي ركبت الإنسان العربي. واقعنا الآن أكبر شاهد على ذلك. يعني عم تقول المرأة طيب ساكتة، شلون ساكتة عنكم؟ ما عم تكافح؟ فتبسمت قلت لها: نحن في مجتمعاتنا المرأة لا تشعر بشيء من هذا. كان في ثنتين نساء سوريات. قلت له هذول ممكن يشرحوا لكم. هنا أن عندنا في الشريعة الإسلامية الأجر ليس على هوية العامل وإنما على إتقان العمل. إذا كان العمل متقنا يأخذ الأجر وافيا رجلا كان أو امرأة. إذا كان العمل غير متقن نعم ينتقط من الأجر بمقدار انتقاص الجودة في هذا العمل. باب الجعالة موجود في الفقه الإسلامي بنراجعه. باب الإجارة موجود نعم. ولا يجوز أبدا أن يتحكم الجنس رجل أو امرأة في جوهر الأجر. لم تكد تصدق المرأة هذا الذي ذكرته لها. لكن أعود فأقول المجتمع الأمريكي والأوروبي إلى الآن يعاني من هذه. وأنا لا أدري لماذا تظلم المرأة إلى هذه الدرجة رغم أن المرأة تكون مؤهلة في كثير من الأحيان كالرجل تماما. الخبرة موجودة، الشهادة موجودة، كل شيء، لكن أجرها يقل عن أجر الرجل. نعم. هذا الذي نقوله أيها الإخوة يدل على أن المرأة تعاني البؤس والأسى في المجتمع الغربي. فأنا أعود فأقول كيف يعني هذه قحة، يعني وقاحة، قحة عجيبة من المجتمع الغربي أن يجعل من نفسه قاضيا ليقاضي الشريعة الإسلامية ويقول الشريعة الإسلامية عن تظلم المرأة. أنت مو آخر من له الحق أن يتكلم، أنت ما بيحق إلا يتكلم منه في هذا الموضوع. أنت المجرم الذي ينبغي أن تقاضى، وأن تكون المرأة الغربية هي التي تقاضيك وتحكم عليك بأقصى العقوبات. لو أردنا أن ننظر إلى الواقع وإلى ميزان العدالة لكان على المجتمع الغربي أن يقف في قفص الاتهام نعم وأن يقاضى. لكن الوقاحة ما لها ميزان. الوقاحة تقتضيهم أن يقولوا أنه والله الشريعة الإسلامية ظلمت أهل. لو قالوا المجتمع الإسلامي عن ظلم المرأة والله كنا نحن بنحكي، لأنه في كثير من الأحيان الشريعة بتكون غائبة في بعض البيوت. ميراث، كثير من الأحيان تمنع المرأة من ميراثها، شو ذنب الشريعة؟ في كثير من الأحيان فعلا تظلم المرأة، لكنهم لا ينتقدون واقع المجتمعات العربية وإنما ينتقدون الشريعة الإسلامية. لا، ليس لكم أن تقولوا هذا بشكل من الأشكال أبدا. طيب، أليس هنالك انتقادات مع الأسف يعزف عليها عرب، نساء، رجال نعم توجه إلى الشريعة الإسلامية؟ الشريعة ظلمت المرأة، عملت القوامة، الشريعة الإسلامية ظلمت المرأة، تأخذ نص ما يأخذه الرجل، الشريعة الإسلامية كذا إلى آخره. نعم في، وهذا ما سنبحث عنه إن شاء الله تعالى. لكن مع الأسف هذا الموضوع، موضوع إنه الشريعة الإسلامية ظلمت المرأة، بعض النساء يجعلن منه أحاديث صالونات، بتلف رجل على رجل وبدأ تثبت إنه هي مثقفة. شو الموضوع اللي بدأ تثبت إنه هي مثقفة وبتفهم بالحضارة؟ تحفظنا كم كلمة انه يعني الشريعة الاسلامية ظلمت المرأة، ما ظلمت المرأة، بتعيد وبتفتي وبتعيد وبتفتي مشان تلفت النظر الى نفسها. لا هي هامة المرأة ولا غيرها المرأة ولا. لذلك بتم هذا الكلام بتكرر وبتكرر وبتكرر، لانه المادة اللي بدأ تمرز المرأة وجودها الحضاري من خلال ذلك. هذا الموضوع سنتناوله ان شاء الله في البحث في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تجعل قلوبنا وقفا على محبتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب نسألك بحبك لعبادك الصالحين، ونسألك بحبهم لك، ونسألك اللهم بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا رب بحبه لك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. صحيح أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، لكنك أهل لذلك، أنت أهل لكل معروف، أنت بكل إحسان موصوف. فيا ذا الجلال والإكرام أعطي كل واحد منا الساعة السوداء بما يرضيك. يا ذا الجلال والإكرام رد عنا عن بلدنا هذا كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين، أيا كانوا وأينما كانوا. يا ذا الجلال والإكرام كف أيدي الطغاة والمارقين عن أرضنا المباركة هذه يا أرحم الراحمين. اللهم أعد كيدهم إلى نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا لك أن تهدي الراعي والرعية. اللهم اهدي الراعي والرعية، اللهم اهدي الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلى قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر الإسلام، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.